بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يسعد إخوانكم في تسجيلات الدعوة السلفية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذه السلسلة، والتي هي بعنوان شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. والآن مع الجزء الثاني.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال جبريل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
سبق لنا أن من أركان الإسلام إقامة الصلاة، وسبق لنا الكلام على أن من أهم إقامتها المحافظة عليها في الوقت، وكذلك الطهارة. وبينا أن الطهارة تكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، وتكون بالماء وهو الأصل، وتكون بالتراب وهو بدل. فيتطهر الإنسان بالتيمم إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله. وطهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء، ولا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بزوال العذر المبيح للتيمم. فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لا بد أن يتطهر بالماء، لأن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عدم الماء. وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وفي صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال: أفرغه على نفسك، يعني اغتسل به. فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، وهذا ولله الحمد قاعدة حتى عند العامة، يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم. أما إذا لم يحضر الماء ولم يزل العذر فإنه يقوم مقام طهارة الماء، ولا يبطل بخروج الوقت. فلو تيمم الإنسان وهو مسافر وليس عنده ماء، لو تيمم لصلاة الظهر وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة التيمم، لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فإنه طهارة شرعية كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فبين الله أن طهارة التيمم طهارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا بفتح الطاء، أي أنها تطهر. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي حديث آخر فعنده مسجده وطهور، يعني فليتطهر وليصلي. هذا من الأشياء المهمة في إقامة الصلاة، المحافظة على الطهارة. واعلم أن من المحافظة على الطهارة إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك ومصلاك الذي تصلي عليه، فلا بد من الطهارة في هذه المواضع الثلاث: البدن والثوب والمصلى. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يصلين في ثيابهن وهن يحضن بهذه الثياب أن تزيل المرأة الدم الذي أصابها من الحيض من ثوبها، تحكه بظفرها ثم تقرصه بين بأنوثيها الإبهام والسبابة ثم تغسله. ولما صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه ما قذرا. فدل هذا على أنه لا بد من اجتناب النجاسة في الملبوس. أما المكان فإن دليل ذلك أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد، أي في طرف منه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أعرابي بدوي، والأعراب في الغالب عليهم الجهل، فصاح به الناس زجروه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته نهاهم اتركوه. فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، إنما هي للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن الصحابة زجروه، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه بلطف، فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع للجميع. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول ذنوب من ماء، يعني مثل الدلو، لتطهر الأرض. وأما طهارة البدن فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس والعياذ بالله. فدل هذا على أنه لا بد من التنزه من البول، وهكذا بقية النجاسات. ولكن لو فرض أن الإنسان في البر وتنجس ثوب وليس معه ما يغسله به، فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب؟ لا، لا يتيمم. وكذلك لو أصابت بدنه نجاسة، رجله أو يده أو ساقه أو ذراعه أصابه نجاسة وهو في البر وليس عنده ماء يغسله وأراد أن يصلي، فهل يتيمم؟ لا، لا يتيمم، لأن التيمم إنما هو في طهارة الحدث فقط، أما النجاسة فلا يتيمم لها، لأن النجاسة عين قذرة تطهيرها بإزالتها، إن أمكن فذاك، وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم فيما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وما زلنا نتكلم على قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة. وذكرنا في الدروس السابقة ما يتعلق بالوقت وما يتعلق بالطهارة، ونكمل اليوم ما يتعلق بالطهارة أيضا. فالطهارة طهارة الوضوء سبق لنا أنها تتعلق بأربعة أعضاء من البدن، بأربعة أعضاء من البدن، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. فأما الوجه فيغسل، وأما اليدان فتغسلان، وأما الرأس فيمسح، وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان. أما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة، يعني لزقة على جرح أو ما أشبه ذلك. فلو أن الإنسان غطى وجهه بشيء من سموم شمس أو غيره فإنه لا يمسح عليه، يزيل الغطاء ويغسل الوجه، إلا إذا كان هناك ضرورة فإنه يمسح ما غطى به وجهه على سبيل البدل بدلا عن الغسل. وأما اليدان فكذلك لا تمسحان، لا بد من غسلهما إلا إذا كان هناك ضرورة، مثل أن يكون فيهما حساسية يضرها الماء وجعل عليهما لفافة، أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهما الماء، فلا بأس أن يمسح مسح جبيرة للضرورة. وأما الرأس فيمسح، وطهارته أخف من غيره. ولهذا لو كان المرأة على رأسها حنة ملبد عليه، أو لبد المحرم رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يمسح على هذا الملبد ولا حاجة إلى أن يكشعه. أما الرجلان فتغسلان وتمسحان، ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءة قوله تعالى وأرجلكم، ففي قراءة وأرجلكم وفي قراءة وأرجلكم. أما قراءة وأرجلكم فهي عطفا على قوله تعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي وامسحوا بأرجلكم. وأما النص وأرجلكم فهي عطفا على قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، يعني واغسلوا أرجلكم. ولكن متى تمسح الرجل؟ تمسح الرجل إذا لبس الإنسان عليها جوارب أو كفين. الجوارب ما كان من القطن أو الصوف أو نحو، والكفان ما كان من الجلد أو شبه، يمسح عليهما، لكن بشروط أربعة. بشروط أربعة: الأول الطهارة، أي طهارة الكفين أو الجوربين. فلو كان من جلد النجس فإنه لا يصح المسح عليهما، لأن النجس خبيث لا يتطهر مهما مسحته مهما غسلته. أما إذا كانتا متنجستين فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما فلا يمسح عليه. الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة، على طهارة بالماء، فإن لبسهما على تيمم فإنه لا يمسح عليهما. يعني مثلا لو أن شخصا مسافرا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما لأنه لبسهما على طهارة تيمم، وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين لا علاقة لها بالرجلين. وعلى هذا فيكون هذا الشرط مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: إني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون في الحدث الأصغر يعني في الوضوء، أما الغسل فلا تمسح عليه، فلا تمسح فيه الخفان ولا الجوارب، بل لا بد من خلعهما وغسل الرجل. لو كان الإنسان جنابة لا يمكن أن يمسح على الخفين. والشرط الرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. ولكن متى تبتدئ؟ تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، فأما ما قبل المسح الأول فلا يحسب من المدة، لا يحسب من المدة. فلو فرض أن شخصا لبس على طهارة في صباح اليوم الثلاثة وبقي إلى أن صلى العشاء في طهارته ثم نام في ليلة الأربعاء، ولما قام لصلاة الفجر مسح، فيوم الثلاثة لا يحسب عليه لأنه قبل المسح، يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء، من فجر يوم الأربعاء، لأن حديث ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: يمسح المقيم يوما وليلة. وقال صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح خفافنا ثلاثة أيام في لياليهم إذا كنا سفرا، أن نمسح. فالعبرة بالمسح لا باللبس ولا بالحدث بعد اللبس، العبرة بالمس. يتم المقيم يوما وليلة 24 ساعة، والمسافر يتم ثلاثة أيام أي 72 ساعة. فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة فإنه يتمم مسح مسافر ثلاثة أيام. مثلا لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الظهر فإنه يتمم ثلاثة أيام، يمسح ثلاثة أيام. ولو كان بالعكس مسح وهو مسافر ثم أقام فإنه يتمم مسح مقيم، يتم مسحقين، لأن العبرة بالنهاية لا بالبداية، العبرة في السفر والإقامة بالبداية لا بالنهاية. نعم، العبرة بالنهاية لا بالبداية، العبرة بالنهاية لا بالبداية. وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله، كان بالأول يقول إن الإنسان إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكنه رجع عن هذه الرواية، عن هذا القول، رجع عن هذا القول وقال إنه يتم مسح مسافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله، لأن الحق يجب أن يتبع، متى تبين الإنسان الحق وجب عليه اتباعه. فالإمام أحمد رحمه الله أحيانا يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من 4 أقوال أو 5 إلى 7 أقوال في مسألة واحدة وهو رجل واحد، أحيانا يصرح بأنه رجع وأحيانا لا يصرح. إن صرح بأنه رجع عن قوله الأول فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الأول الذي رجع عنه، كان رجع عنه، ولا يجوز أن ينسب قول الله إلا مقيدا لأن يقال قال به أولا ثم رجع. أما إذا لم يصرح بالرجوع فإنه يجب أن تحسب القولين أن كلاهما له، فيقال لأحمد في هذا قولان، لأحمد في هذا 3 أقوال، لأحمد في هذا 4 أقوال حسب ما يقال عنه. والإمام أحمد رحمه الله تكثر الروايات عنه لأنه رجل أثري يأخذ بالآثار، والذي يأخذ بالآثار ليس تأتيه الآثار جفعة واحدة حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر على قول منها، لكن الآثار تتجدد، ينقل له حديث اليوم وينقل حديث آخر في اليوم الثاني وهكذا. ولذلك أقول إن الإمام أحمد في مسألة ما إذا ابتدأ المسح ثم سافر كان يقول إنه يتم مسح مقيم ثم رجع وقال إنه يتم مسح مسافر. وأعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو على طهارة فإنه لا تنتقض طهارته، لكن لو انتقضت فلا بد من خلع القدم ومسح الرأس، ولا بد من خلع الخفين إذا أراد الوضوء وغسل القدمين، لكن مجرد تمام المدة لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا إذا خلعهما بعد المسح وهو على طهارة فإنها لا تنتقض طهارته بل يبقى على طهارته. فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد من أن يغسل قدميه بعد أن نزع. والقاعدة في هذا من أجل ألا تشتبه أنه متى نزع المنسوح فإنه لا يعاد ليمسح، بل لا بد من غسل الرجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء. والله موفق.
سبحان الله وحده لا شريك له، الله الغفور الرحيم، الله على كل شيء ولي، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال معكم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الاسلام والايمان والاحسان. وكنا في موضوع إقامة الصلاة الذي هو الثاني من أركان الإسلام، وتكلمنا فيما سبق عن الوقت وعن الطهارة. في هذه الجلسة نتكلم عن استقبال القبلة، فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في أول الجزء الثاني من القرآن الكريم. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، أي جهته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه، ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال غير بيت المقدس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمره الله عز وجل أن يستقبل شطر المسجد الحرام أي جهته، إلا أنه استثنى من ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان عاجزا كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثانية إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو أو هارب من سبع أو هارب من نار أو هارب من وادي يغرقه، المهم أنه في شدة خوف، فهنا يصلي حيث كان وجهه. ودليل ذلك قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن قوله إن خفتم عام يشمل أي خوف، وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يدل على أنه أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه، ومن ذلك استقبال القبلة. ويدل عليه أيضا ما سبق من الآيتين الكريمتين والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة. الثالث في النافلة في السفر، إذا كان الإنسان في سفر سواء كان على طائرة أو على سيارة أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل، الوتر، صلاة الليل، صلاة الضحى وما أشبه ذلك. والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم سواء، إلا في الرواتب، راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركها، وما عدا ذلك من النوافل فإنه باق على مشروعيته للمسافر كما هو مشروع للمقيم. فإذا أراد أن يتنفل وهو على سيارته أو على طيارته أو على بعيره أو على حماره فإنه يتنفل حيث كان وجهه، لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة. أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة، لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه. ولا نقول إنه يسقط عنه الاستقبال، لا، يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته، فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته. ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء، فجاءهم رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل القبلة الكعبة، فاستقبلوها فاستداروا بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم، استداروا وبقوا في صلاتهم، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إنكار له، فيكون ذلك مشروعا. يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة جهلا فإنه ليس عليه إعادة، ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقيم إلى القبلة. فلو فرض أن شخصا شرع يصلي إلى غير القبلة يظن أنها القبلة، فجاءه إنسان فقال إن القبلة على يمينك ويسارك، وجب عليه أن يستدير على اليمين أو على اليسار، ولا يلزمه أن يستأنف الصلاة، لأن أولها كان عن اجتهاد وعن وجه شرعي فلا يبطل. فهذا استقبال القبلة إذن شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، إلا في المواضع الثلاثة التي ذكرناها، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري. وهنا ينبغي بل يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة، يسأل صاحب البيت يقول أين القبلة، فإذا أخبره اتجه إليه، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله، يعني حياء في غير محله يمنعه من السؤال عن القبلة. القبلة إذن شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، إلا في المواضع الثلاثة التي ذكرناها، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري. وهنا ينبغي بل يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة، يسأل صاحب البيت يقول أين القبلة، فإذا أخبره اتجه إليه، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله، يعني حياء في غير محله يمنعه من السؤال عن القبلة. القبلة إذن شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، إلا في المواضع الثلاثة التي ذكرناها، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري. وهنا ينبغي بل يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة، يسأل صاحب البيت يقول أين القبلة، فإذا أخبره اتجه إليه، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله، يعني حياء في غير محله يمنعه من السؤال عن القبلة. فبعض الناس يقول أنا أسأل عن القبلة، لو أسأل قالوا هذا وش ما يعرف، ما يعرف، لا يضر، اسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت. أحيانا بعض الناس تأخذه العزة بالإثم أو الحياء ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما ويتبين أنها ليست القبلة، وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه استند إلى غير مستند شرعي، والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما يجب في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه سألني بعض الناس عن القنوت في النوازل، وقد بينا حكمه وآراء العلماء فيه في خطبة الجمعة، لكنه سأل هل يجهر الإنسان به في صلاة الجهرية، في صلاة السر، يعني في الظهر والعصر. وقد بين هذا أيضا في الخطبة، لكن بعض الناس يسمع ولا يسمع. وسأل هل يكون في الركعة الأخيرة ولا في الركعة التي قبل الأخيرة أو في كل ركوع الركعات؟ والجواب أنه يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع، ويرفع الإمام يديه ويرفع الناس أيديهم أيضا. أما مسح الوجه بها فليس بسنة، لأن الحديث الواردة في ذلك ضعيف. هذا ما يتعلق في القنوت. وأنا أحثكم أيها الإخوة على الدعاء دائما واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يدمر الله أعداء المسلمين أيا كان. احرصوا على هذا الدعاء في السجود وبعد التشهد وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي كل حال، لأن المسلمين مستهدفون من كل إنسان، من كافر يعلن بكفر، ومن منافق يتظاهر بالإسلام وليس بمسلم، ومن فاسق مجرم يتظاهر بأنه عدل وأنه لا يعتدي على أحد. المهم أن أعداء الإسلام كثيرون، فالواجب علينا في مثل هذه الأزمات وهذه المضايقات أن نلجأ إلى الله عز وجل في الدعاء، والدعاء سلاح المؤمنين، ولا أنفع من الدعاء أبدا. والأسباب المادية الحسية قد اتخذت من غيرنا، ليس بأيدينا منها شيء، لكن نحن علينا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق بنا وينصرنا بالحق ويثبت أقدام جندنا في المعركة ويعينهم على ذلك. ونسأل الله تعالى أن يعجل بالعقوبة لمن أراد بالمسلمين سوءا وشرا، وأعداء المسلمين الذين يريدون السوء والشر كثيرون. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن لا يهدي كيدهم، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. أما موضوع الدرس فهو أما يتعلق بإقام الصلاة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، من ذلك النية، فإن الصلاة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد دلت الآيات الكريمة على ذلك، على اعتبار النية في العبادات، مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. والآيات في هذا كثيرة. وقال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالنية شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي في الحقيقة ليست في الأمر الصعب، ليست في الأمر الصعب، النية ليست بالأمر الصعب. كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه، ما تحتاج إلى تعب. أنت تأتي إلى المسجد، لماذا جئت؟ الجواب: لأصلي. تكبر وأنت ناوي الصلاة، لا شك، ما كبرت عبثا، فلا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى نطق، محلها القلب. إنما الأعمال بالنيات محلها القلب، ولا حاجة إلى النطق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية، ولا أمر أمته بالنطق بها، ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك. فالنطق بالنية بدعة، هذا هو القول الراجح، لأنك كأنما تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون، ليس فيهم أحد نطق قال: اللهم إني نويت أن أصلي. وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله، قال: إن شخصا في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة، فقال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام. لما أراد أن يكبر قال له الرجل: اصبر إلى جنبي، اصبر باقي عليك. قال: وش الباقي؟ قال: قل في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع، هذه وثيقة. فتعجب الرجل، وحقيقة أن محل التعجب، هل أنت تعلم الله عز وجل بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسه. هل تعلم الله بأنك ستصلي 4 ركعات الظهر العصر العشاء؟ ما لها داعي. الله يعلم هذا. فالنية محلها القلب، ولكن كما نعلم الصلوات تنقسم إلى أقسام: نفل مطلق ونفل معين وفريضة. نفل مطلق ونفل معين وفريضة. الفرائض خمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر فماذا تريد أن تصلي؟ المغرب؟ ها؟ الفجر. جئت وكبرت وأنت ناوي الصلاة، لكن غاب عن ذهنك أنها الفجر أو الظهر أو العصر. وهذا يقع كثيرا، لا سيما إذا جاء الإنسان بسرعة يخشى أن تفوت الركعة. فمثلا جئت حضرت كبرت، لكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر. قل لا حاجة. وقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنك إنما أردت هذه الصلاة. ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر والعصر والمغرب والعشاء لقلت أبدا ما أردت إلا الفجر. إذن لا حاجة أن أنوي أنها الفجر. صحيح إذا نويت أنها الفجر أكمل، لكن إذا أحيانا يغيب عن الذهن هذا التعيين فنقول يعينها الوقت، يعينها الوقت. فإذا الفرائض يكون تعيينها على وجهين: الوجه الأول يا محمد، الوجه الأول أن يعينها بعينه، فيقول يعني يقول بقلبه إنه نوى الظهر مثلا، هذا واضح. الوجه الثاني من وجه التعيين ما هو؟ الوقت. الوجه الثاني الوقت، فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة، صلاة هذا الوقت. هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها. أما لو فرض أن على الإنسان صلوات مقضية، كما لو نام يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب، فهنا إذا أراد أن يقضي لا بد أن يعينها بعينه، لأن ما له وقت، انتهى وقت. أما الصلاة المؤداة في وقتها فيكفي فتعينها بوجهين: أولا أن يعينها باسمها، والثاني أن يعينها بالوقت، فإن الوقت يعين الصلاة. هذا الفريق. النوافل المعينة مثل الوتر، ركعتي الضحى، رواتب الصلوات الخمس، هذه معينة لا بد أن تعينها، أن تعينها بالتعيين بالاسم لكن بالقلب ما هو باللسان. فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلا وكبرت، ولكن ما نويت لذلك الساعة أن تنوي الوتر، وفي أثناء صلاتك نويتها الوتر، هذا لا يصل، لأن الوتر نفل، والنوافل لا بد أن تعين بعينها. النوافل المطلقة ما تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة. نية الصلاة لا بد منها، مثل الإنسان في الضحى توضى وأراد أن يصلي ما شاء الله، نقول يكفي نية الصلاة، وذلك لأنها صلاة غير معينة. طيب، إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية، هل هذا ممكن؟ ننظر. الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح. الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح. مثال المطلق: إنسان قام يصلي الضحى صلاة نافلة مطلقة، في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فنواها لراتبة الفجر، نقول لا تصح لراتبة الفجر، لا تصح لراتبة الفجر. لماذا؟ لأنه انتقال من مطلق
إلى معين، المعين لا بد أن تنوه من أوله، سنة الفجر من تكبيرة الإحرام إلى السلام. والآن مثلا كبرت الإحرام بغير نية الفجر، بغير نية سنة الفجر، قرأت الفاتحة بغير نية سنة الفجر، إذن نقول هذه النية لا تؤثر، يعني بمعنى أنها لا تفيدك ولا يصح أن تكون هذه عن راتبة الفجر. طيب، من معين إلى معين، رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصلي الظهر، أنه لم يصلي الظهر أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال الآن نويتها للظهر، تصح للظهر ولا لا؟ ها؟ ما تصح. ليش؟ لأن معين إلى معين. طيب، صلاة العصر اللي كان ابتدأها تصح ولا ما تصح؟ لا تصح أيضا، لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر، إذن لا تصح لا ظهر ولا عصر، لا تصح عصرا لأنه قطعها، ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا. وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام. طيب، من معين إلى مطلق يصح، انتقال من معين إلى مطلق لا بأس، مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة، شرع في صلاة الفريضة، ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه، فنواها نفلا، نواها نفلا، فهل تصح؟ الجواب نعم تصح، ما إذا كان الوقت متسعا صح، إذا كان الوقت متسعا ولم يفوت الجماعة، هذا شرطين، هذان شرطان، الشرط الأول إذا كان الوقت متسعا، والثاني إذا لم يفوت الجماعة. فمثلا إذا كان في صلاة الجماعة لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن هذا يستلزم أن يبدأ صلاة الجماعة. إذا كان الوقت ضيقا لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن الصلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواه. لكن الوقت في ساعة والجماعة قد فاتت وهو يصلي منفردا، نقول لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتنتهي وتذهب إلى وعدك، ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك. فصار الانتقال من مطلق إلى معين، ومن معين إلى معين، ومن معين إلى مطلق. من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق، المطلق يبقى صحيحا. من معين إلى معين يبطل الأول ولا يعقب الثاني، كله يبطل. من معين إلى مطلق يصح إن ينتقل إلى مطلق، لكن يبقى المعين عليه إذا انتهى صلى مثلا. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على النية فيما يتعلق بالإمامة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن مما يتعلق بإقامة الصلاة النية، وأنها شرط لصحة الصلاة، وبينا دليل ذلك من الكتاب والسنة، ووعدنا بأننا سنتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بنية الإمامة والائتمام، ونحن بعون الله نتكلم على ذلك الآن. فالجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم، وأقلها اثنان، إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولا بد من نية مأموم الائتمام، وهذا شيء متفق عليه، يعني إذا دخلت في جماعة فلا بد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت معه،
ولكن كما قلنا بالأمس النية لا تحتاج إلى كبير عمل، لأن من أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يأتمر، ومن قال لشخص صل بي فإنه قد نوى أن يأتمر. أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن يكون إماما أو لا يجب، فقال بعض أهل العلم لا بد أن ينوي أنه إمام. وعلى هذا فلو جاء رجلا ووجد رجلا يصلي ونوي أن يكون إماما لهما فصف خلفه وهو لا يدري بهم، لكن هما نويا أن يكون إماما لهما وصار يتابعانه. فمن قال إن الإمام لا بد أن ينوى الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين غير صحيحة، وذلك لأن الإمام لم ينوي الإمام. ومن قال إنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين صحيحة لأنهما اهتما به. فالأول هو المشروع من مذهب الإمام أحمد، والثاني هو مذهب الإمام مالك، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده، فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ينوي أن يكون إماما. واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده، فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه في الصلاة. ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لكن نواها في أثناء الصلاة، ولا بأس أن ينويها في أثناء الصلاة. على كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلننبهاه على أنه إمام لهما، فإن سكت فقد أقرهما، وإن رفض وأشار بيده يعني أن لا تصلي خلفي فلا يصلي خلفي، هذا هو الأحوط والأولى. ثانيا هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية؟ يعني في جنس المشروعية بمعنى هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظر في هذا. أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي الفريضة فلا بأس بهذا، لأن السنة قد دلت على ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف في منى، فوجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إنها الأولى ولا الثانية؟ الثانية، لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت برئت الذمة، الثانية لكما نافلة، وهما يصليان خلف من يصلي الفريضة. إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك كما دلت عليه هذه السنة. أما العكس إذا كان الإمام
يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان، إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يصلون صلاة التراويح، فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يدخل معهم التراويح؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن الفريضة أعلى، ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام. ومنهم من قال بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن السنة وردت بذلك، وهي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فالجواب عن ذلك أن نقول إن كان قد علم فقد تم الاستدلال، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يطول صلاة العشاء، فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل القضية وبكل القصة. وإذا قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن معاذا يصلي معه ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم، فإن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم، وهو الله جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا كان الله قد علم ولم ينزل على نبيه إنكارا لهذا العمل دل ذلك على جوازه، لأن الله تعالى لا يقر عباده على شيء غير مشروع لهم إطلاقا. فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير. إذن فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة، والقياس الذي ذكر استدلالا على المنع قياس في مقابلة النص فيكون مطروحا فاسدا لا يعتبر. إذن إذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تدخل ولم تصلي العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء، ثم إن كنت دخلت في أول ركعة فإذا سلم الإمام فصلي ركعتين لتتم الأربع، وإن كنت دخلت في الثانية فصلي إذا سلم الإمام كم؟ ثلاث ركعات، لأنك صليت مع الإمام ركعة وبقي عليك ثلاث ركعات. وهذا هو منصوص الإمام أحمد بن حنبل، مع أن مذهبه خلاف ذلك، لكن منصوص الذي نص عليه هو شخصيا أن هذا جائز. إذن الآن من صلى فريضة خلف فريضة، فريضة خلف نافلة فيها خلاف، نافلة خلف فريضة جائز قولا واحدا. المسألة الثالثة في جنس الصلاة، هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة، يعني ظهر مع ظهر، ظهر عصر مع عصر، وهكذا أو لا؟ في هذا أيضا خلاف. فمن العلماء من قال يصح، فمن العلماء من قال يجب أن تتفق الصلاتان فيصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، ويصلي العصر خلف من يصلي العصر، يصلي المغرب خلف من يصلي المغرب، يصلي العشاء خلف من يصلي العشاء، الفجر خلف من يصلي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه،
ومن العلماء من قال لا يشترط، فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر أو الظهر خلف من يصلي العصر أو العصر خلف من يصلي العشاء، لأن الإمام أو لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر. وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف النوع مع اختلاف الحكم فكذلك اختلاف الاسم لا يضر. وهذا القول أصح أنه يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العصر خلف من يصلي الظهر أو الظهر خلف من يصلي العشاء. فإذا قال إنسان كيف الظهر خلف من يصلي العشاء كيف يكون؟ يقول نعم حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن، ولما أقيمت الصلاة ذكرت أنك صليت الظهر بغير وضوء. ممكن هذا؟ ممكن. نقول ادخل مع الإمام صلى الظهر، أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فليس معناه لا تختلفوا عليه النية، قال لا تختلفوا عليه ثم فصل بين قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني تابعوه ولا تسبقوه، هذا معنى لا تختلفوا عليه. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعض. طيب هذا البحث يتفرع عليه بحث آخر، إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال فيها، إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال. كيف؟ الظهر خلف عصر العدد واحد والهيئة واحد، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا اختلفت الصلاتان بأن كان الصلاة المأموم ركعتين والإمام أربع أو بالعكس، أو الصلاة المأموم ثلاث والإمام أربع أو بالعكس، فنقول إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال، مثل لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب، صلى العصر خلف من يصلي المغرب، مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولما أقيمت الصلاة ذكر أن